الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى من دروسنا حول تفسير القرآن الكريم، وإن شاء الله تعالى لا أطيل على حضراتكم. إحنا بنتكلم اليوم عن شيء في غاية الأهمية لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، درس في غاية الأهمية حقيقة. هذا الدرس سأبدأه بمقدمة فيها قصة حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وستفهم أنت المغزى من وراء ذلك. كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالسا ذات يوم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم بعد ذلك يبدأ في يعني تلقين سيدنا معاذ بن جبل ليكتب له ما نزل. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمل سيدنا معاذ بن جبل، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فكتب معاذ بن جبل رضي الله عنه: فتبارك الله أحسن الخالقين. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: سبحان الله، بها ختمت، بها ختمت هذه المقطوعة الأخيرة من هذه الجملة، من هذه الآية التي قلتها أنت ولم أملها عليك أنا من الوحي. هذه الآية بها ختمت هذه الايه، هذا التسجيل به ختمت هذه الآية. العلم ده يا جماعة بقى اسمه علم مناسبة الصورة، ومناسبة الآية، ومناسبة أول الآية بآخر الايه، بآخر الآية. ده بقى اسمه علم المناسبات. علم المناسبات ده من العلوم الشيقة والممتعة جدا، لأنه يجعلك بكل اختصار تعيش مع الآيات وتعيش مع القرآن، ليتبين لك حكمة الله سبحانه وتعالى لماذا جعل هذه الآية وراء هذه الآية، ولماذا جعل هذه السورة وراء هذه السورة، ويا ترى هل من ربط بينها وبين بعضها البعض. وأحيانا بعض الآيات التي بدايتها تدل على نهايتها، وبعض السور التي نفس البداية هي نفس النهاية، بل بعض السور تحمل في بداياتها شيء وتأتي في آخر السورة لتجيب عن هذا الشيء، كأنها في أول السورة سؤال وتأتي الإجابة عنه في آخر الايه؟ السورة. هذا العلم أيها الأحبة الكرام اسمه علم مناسبة السورة، وعلم مناسبة الآية، وعلم ارتباط الجمل بين بعضها البعض. طبعا لا شك إن المسألة دي بهذا الشكل بتفتح مجال كبير جدا أنك تعمل ايه؟ انك دماغك تشتغل مع القرآن. انتوا نمتوا مع النور، مع النور ولا ايه؟ صحيح؟ طيب خل بالك عشان الموضوع ده مهم جدا. المسألة دي هتجعلك وانت تقرأ القرآن الكريم بتحاول انك بتسير ذهنك، تسير هذا الذهن، لماذا جعلت هذه السورة وراء هذه السورة، وهذه الآية وراء هذه الآية، وتعرف بقى تستنبط زي ما سيدنا معاذ بن جبل استنبطه، والنبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة بيتنزل الآية على النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا معاذ بن جبل يهتدي إلى آخرها، يقول له: فتبارك الله أحسن الخالقين، فيقول بها ختمت عليه الصلاة والسلام. لا شك إن علم مناسبة السورة سيفتح لك فهما آخر في القرآن الكريم، سيجعلك تدرك إن القرآن متناسق ومترابط ما بين بعضه البعض. وهذا أيها الأحبة الكرام سر إعجازي أصلا، لأن احنا عندنا السورة في سور ما نزلتش كلها دفعة واحدة. على سبيل المثال، سورة اقرأ أول سورة نزلت من القرآن الكريم، صح؟ أول سورة، هذه السورة لم تنزل كلها دفعة واحدة، ولكن هل أنت في يوم من الأيام وأنت تقرأها أو ابنك يقرأها أو الشيخ يقرأها في الصلاة استشعرت أن هناك فارق زمني بين قول الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وبين كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى؟ عمرك حسيت المعنى ده؟ لعمرك أبدا تحسه. ليه؟ لأن هناك تناسق وترابط وتعانق بين الآيات وبين بعضها البعض. العلم ده يا جماعة مش علم توقيفي. يعني ايه توقيفي؟ يعني مش علم نزل به الوحي، ولكنه علم ايه؟ استنباطي، علم عقلي. وهو ده اللي خلى بقى ان انا اقول لك ان انت اذا تعلمت هذا العلم، عرفت قواعده، ستدرك معاني في غاية الروعة وفي غاية الجمال وانت تقرأ القرآن بشيء اخر، يعني بنظرة اخرى وبمنظور اخر، وستدرك حقيقة جمال هذا القرآن الكريم. وإن شاء الله أنا بحاول أجيب لك قواعد تضبط هذا الموضوع، وإن كانت المسألة دي مسألة أساساً تستدعي الذهن، أنت المفروض أن أنت تجتهد فيها، لكن حاولت بقدر المستطاع أن أنا هاجم عليك بعض القواعد. أنا جمعت لك 3 قواعد بس، لكن سأجمع لك إن شاء الله تعالى أكبر قدري بإذن الله من القواعد التي تربط هذا الموضوع بين بعضه البعض. تعال بقى نتعرف، دي كانت المقدمة. تعالوا نتعرف على العلم ده. العلم ده لغة المقاربة والمشاكلة. فلان مناسب لفلان يعني ايه؟ على شاكلته، صح؟ قريب منه. ولا فلان ده لما اقول فلان مناسب لفلان هيبقى مش مناسب، هو مناسب من ناحية، ممكن يكونوا سنهم زي بعض، صح؟ ممكن يكون عقلهم زي بعض، ممكن يكونوا طوال زي بعض، ممكن يكونوا صعايده زي كده مثلا، زي بعضهم، بيحب يمشوا مع بعض سليم، وهكذا. اذا مقاربه ومشاكله هي دي المناسبه، كان الايه مصاحبه الايه سليم، وكان الجمله مصاحبه الجمله، وكان السوره مصاحبه السوره سليم، وسترى ما بينهم وبين بعضهم البعض من تقارب ومشاكله. اصطلاحا هو وجه ارتباط، انت بتحاول انك تفهم دي ان هو ارتباط بين جملة واخرى. الجملة دي ممكن تكون آية، ممكن تكون كلمة، ممكن تكون آيتين، آيات متعددة، ممكن تكون بين سورة وسورة اسمها جملة برضه، خلاص؟
تكوين والانفطار
مثلا. التكوين والانفطار، احسنت، اشوف الدماغ بدأت تشتغل ايه سليم. التكوين والانفطار هما الاثنين اصلا سورة، تعتبر سورة واحدة. سورة واحدة ليه؟ لان نفس موضوع ده هو نفس الموضوع ده. دي بتحدث عن يوم القيامة ودي بتحدث عن يوم القيامة. دي نقلت لك شيء من أحداث يوم القيامة اللي هيحدث في الكون، ودي كملت على الموضوع. شوف الترابط العجيب بين الآيات وبين بعضها البعض وبين السور وبين بعضها الايه وبين بعضها البعض. فائدة علم هذا علم المناسبات، فائدة العلم ده ان انت بتلاحظ الترابط العجيب بين الآيات وبين السور، مما يفتح لك فهما آخر في القرآن الكريم. هيفتح لك فهم جديد. ليه؟ لأن أنت لاحظت أن في ترابط وأن الآيات دي ما جتش وراء بعض كده. ده في آيات لاحظنا أن بينها وبين الآية اللي قبلها 10 سنين. 10 سنين؟ آه 10 سنين. وما لاحظناش أبداً أن في فرق بين الآية وبين بعضها، متناسقة إلى شيء بعيد جداً. التعانق والتناسق بين آيات القرآن الكريم مما يجعلك تدرك ان كأن القرآن ده عامل زي البنيان المتداخل بينه وبين بعضه البعض، عامل زي المبنى. المبنى ده لو شلت العمود ده المبنى يحصل فيه ايه؟ يقع. او لو شلت الحيطه ديت، او لو شلت الاساس، او لا، هو بنيان واحد متناسق ومترابط ما بين بعضه البعض حتى يظهر بصوره هذا البنيان الجميل. ومحدش يقدر يعمل الكلام ده او القصه ديت الا الاله الخالق العظيم. مش ممكن حد يقدر يترابط بين الكلام ده وبين بعضه الا الاله الخالق العظيم سبحانه وتعالى. انا حاولت بقدر المستطاع ان انا اجمع لك بعض القواعد اللي تحطها كده اسطمبه تمشي معاك في بعض الايات الكثيره جدا. فأول قاعدة لاحظتها هي قاعدة المقابلة والمقارنة. هقرأ لك آيات أنت تعرف يعني مقابلة ومقارنة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. بيعمل إيه؟ بيقابل، بيقارن، بيقول لك أنت يا مؤمن اختار. الأبرار هيبقى في المكان الفلاني، والأشرار هيبقى في المكان الفلاني. وأما الذين شقوا ففي النار، بعدها بآية أوتين، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. بيعمل إيه؟ بيفتح ليك من المقارنة. يا عم بص، شوف أنت بنفسك، حط نفسك معي الفريقين. ودي هتلاقيها كثير جدا، يقارن بين حال المؤمنين وحال الكافرين، بين حال المعاندين المكذبين وبين حال أناس آخرين مطيعين. بيضرب لك أمثلة كثيرة جدا على هذا، بيضرب لك أمثلة بين حال سعداء وحال أشقياء، بين حال أهل الجنة وحال أهل النار، وآيات كثيرة جدا على هذا النحو. حتى الآيات اللي احنا كنا بنقرأها من منذ قليل، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. دي كلام من المجرمين المستكبرين. طب اقرأ بعدها بشوية بكم آية، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. شوف شوف الآيات جاية عاملة ازاي، ما بين بعضها البعض، مقابلة بين هذه وذاك. إذن دي اسمها مقابلة ومقارنة. أما تيجي تقرأ القرآن بقى وتلاقي ربنا بيحكي ليك عن 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 فلان وفلان، عن حال وحال، عن صفة وصفة، تعرف إن دي اسم علم المناسبات، دي مقابلة. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قارن أنت بنفسك، وحط نفسك في أي الفريقين عشان تعرف إن حال دول لا يمكن يستوي مع حال هؤلاء. خلاص. اثنين، مراعاة حال المخاطبين. أحيانا الآيات القرآنية ربنا سبحانه وتعالى يسوقها عشان إيه؟ علشان تلاحظ حال ناس مخاطبين، عشان ربنا سبحانه وتعالى بيراعي حال اللي بيكلمهم. أضرب لك مثال، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بيعمل إيه؟ ده بيخاطب ناس ما تعرفش إلا الإبل والسماء، وتعرف الأرض، وتعرف الجبال، لأن في علاقة تربط بينها كل هؤلاء، لأنه بيخاطب أهل البادية اللي هو طول عمره ماشي، هو طول عمره راكب على الإبل، يمشي في الصحراء لعله يجد مرعى، فدائما يتقلب بالسماء يشوف فين السحابة ويروح وراها، وبعدين ينتقل من أرض إلى أرض، وبعدين من جبل إلى جبل وواد إلى واد لعله يجد معيشة هنية. وبإذن ربنا بيراعي حال المخاطبين بهذا، بيذكر لأهل مكة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبعدين لما جاء عندنا احنا، ويخلق ما لا تعلمون. شفت التناسق والترابط هنا؟ علم المناسبات هنا معناه ان هو بيراعي حال الذين يكلمهم، فبيكلمهم باللي هو في ايديهم واللي بلغتهم واللي هم بيحسوه. وما ارسلنا من رسول الا ايه؟ بلسان قومه ليبين لهم. إذن وانت بتقرا لما تيجي ايات تقول يعني معقوله الايات دي ربنا بيخاطبنا بها؟ لا، ده هو ربنا بيراعي بها حال من خاطبهم في وقتها سبحانه وتعالى. تبقى مراعاة حال المخاطبين، احيانا يشد عليهم واحيانا ايه؟ يفرط عليهم. من مراعاة حال المخاطبين شيء عجب العجاب، ان يجي عند اهل الكتاب الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، احيانا يعمل ايه؟ وحاشاه سبحانه وتعالى، احيانا يشد عليهم ويتوعدهم، واحيانا يدعوهم الى التوبة. شوف ربنا سبحانه وتعالى، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لاحظت إيه؟ بيتوعد سليم، بيتوعدهم إن ما سكتش عن الكلام اللي أنت بتقوله ده ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وبعدين وكأنه استشعر انهم قد ييأسوا من رحمة الله ففتح لهم باب التوبة بعدها، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. المسألة بسيطة وحلها سهل، انجوا من هذا الوعيد إلى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن كل هذا أيها الأحبة الكرام أحيانا يراعي حال المخاطبين، وده أنت برضو المفروض أنت تراعيه في دعوتك إلى الله، في تعاملك مع أهل بيتك، في تعاملك مع أولادك، مع القريب، مع كذا وكذا، المفروض تراعي حال الإيه؟ حال المخاطب، مش كل الناس زي بعض. عمر ما يكون خطاب الرجال زي خطاب الإيه؟ النساء. لازم تفهم دي، عمر ما ربنا سبحانه وتعالى يكلم كفرة زي ما يكلم مؤمنين، يتلطف مع المؤمنين ويناديهم بأحب الأسماء إليهم ويشوقهم إلى هذا الإيمان، ويجي عند الكفرة يتوعدهم سبحانه وتعالى ويشدد عليهم. ليه؟ كل ده مراعاة لحال المخاطبين، حاله عامل ازاي. اثنين ثلاثة، احيانا الله عز وجل يرتب نتيجة على سبب، نتيجة على ايه؟ سبب. الله عز وجل ذكر سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، السورة اللي بعدها ايه؟ لإيلاف في قريش. ايه العلاقة بين السورتين؟ بالضبط نتيجة وسبب. أن قريش ما حدث لها الإيلاف، الإيلاف يعني التمكين، ما حدث لها الإيلاف والتمكين إلا بعد هلاك أهل الفيل. شوف مرتبطة مع بعضها ازاي؟ كنتيجة وسبب، إن ده سبب لده. الله عز وجل قد ذكر سورة المائدة على طولها، وذكر الله عز وجل فيها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. بدأ سورة الأنعام بقوله الحمد لله. ليه؟ العلاقة ده مرتبط ارتباط شديد، ارتبط نتيجة وسبب. إني الآية كإن الآية التي في سورة المائدة التي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، الآية دي بتبين عدل الله وفصل الله عز وجل بين خلقه ومجازاة كل واحد بما يستحق. طيب واللي يعدل ويجازي المطيع ويجازي ويعطي المطيع ويجازي العاصي، ده إيه؟ يستحق الإيه؟ الحمد. انت شفت الترابط العجيب بين السور وبين بعضها البعض. في سورة على سبيل المثال سورة الإسراء، الله عز وجل ذكر فيها بعض الأشياء التي يدعو الله الناس سبحانه وتعالى إلى أن يوحدوا الله وألا يتخذوا مع الله عز وجل شريك، ثم تأتي سورة الكهف لتؤكد هذا المعنى سليم، لتؤكد هذا المعنى. يبين الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى منزه عن الشريك وعن الولد وعن أن يتخذ صاحبة وعلى أن يتخذ شريكا أوليا، ثم جاءت سورة الكهف لتقول الحمد لله، يعني الحمد لله أن مش مع ربنا شريك، الحمد لله أنه لم يتخذ ولي، الحمد لله أن الله واحد أحد سبحانه وتعالى. انظر إلى الترابط العجيب بين السور وبين بعضها الإيه؟ وبين بعضها البعض. إذن دول ثلاث قواعد، حاول بقدر المستطاع وانت بتقرأ القرآن الكريم حط ديك بقى على القواعد دي وتقول القاعدة دي أنا بقرأ هنا الآيات، القاعدة دي فيها مقارنة، القاعدة دي بيراعي حال الناس، القاعدة دي بيرتب شيء على شيء، يرتب نتيجة على سبب وما شابه ذلك. دي ثلاث قواعد، وإن شاء الله تعالى نكمل باقي القواعد في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. لكن درس المناسبات بين السور من أهم الدروس التي تفتح لك الآفاق في فهم كتاب الله الكريم. لهذا القدر نكتفي، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يسر يا رب لنا كل عسير، وسهل لنا يا رب كل صعب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكن معنا ولا تكن علينا يا كريم. اللهم افتح لنا فهما جديدا في القرآن الكريم، اللهم افتح لنا فتحا مباركا في فهم القرآن الكريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.